بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا نزال نتكلم وإياكم في فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في الأسباب التي تؤدي إلى مضاعفة الأجر والثواب. وذكرنا أن العمل الواحد قد يقوم به شخصان، لكن يختلف الأجر بين الفاعلين، بل قد يكون ما بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، وذلك بسبب وجود سبب يضاعف من الأجر في هذا العمل. ذكرنا أن من أهم أسباب مضاعفة الأجور والثواب تحقيق الإخلاص للمعبود والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد في فعل الخير. من الأسباب كذلك التي تضاعف الأجر أن يكون العمل من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع ونفع كبير. من الأسباب كذلك العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره. من الأسباب التي ذكرناها أن يكون في العمل نفع بإنجاء من مهلكة وإزالة ضرر. من الأسباب كذلك التي ذكرها الشيخ أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركاً للذنوب، غير مصر على شيء منها. كذلك رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، وكذلك الصدقة من الكسب الطيب. وختمنا بمضاعفة الأجور بسبب شرف الزمان وشرف المكان. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة. وأمثلة هذا كثيرة، ولكن هذا ضابطها. قال: ومن أسباب مضاعفة الأجور في الأعمال القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، أي الأمر الذي يصدك عن هذا العمل ويجعلك تعرض عنه. وقسمه إلى قسمين: معارضات نفسية ترجع إلى ذات العبد، ومعارضات خارجية ليست راجع إلى ذات العبد وإنما بطرف أجنبي خارجي عنه. نأتي أولاً للمعارضات النفسية. مثل ماذا؟ أولاً منها الكسل، فإن العبد ربما أراد في نفسه الطيبة الخير المطمئنة فعل الطاعة، يريد أن يصوم الاثنين والخميس، يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصلي الضحى، فهذا أمر يحبه ويريده، لكن يشعر بكسل في نفسه فيترك العمل. والكسل هذا من بواعث النفس الأمارة بالسوء. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل، كما صح ذلك في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. العجز هو عدم القدرة على القيام بالعمل لمرض ما، كالذي لا يستطيع القيام في الصلاة بسبب ألم في ركبته، أو لا يستطيع الصيام بسبب مرض ونحوه، هذا عجز. وأما الكسل فهو قادر على العمل لكن إرادته تضعف عن فعله، يريد أن يصلي الضحى فيبدأ يتكاسل وينشغل، يريد أن يقوم الليل فيشعر برغبة بالنوم فيفضل النوم، هذا كسل. وطريقة مكافحة الكسل هذا ومحاربته هو الاستعانة بالله عز وجل. أولا أن تستعين بالله، وهذه النكتة وهذا الأمر قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال أهل العلم لماذا أفرد الله الاستعانة وذكرها لوحدها بعد العبادة، مع أن الاستعانة من العبادة، قالوا لأن العبد لا يمكن له أن يعبد الله عز وجل إلا بأن يستعين به على هذه العبادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الأمر لصحابته، كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإذا أعانك الله فأنت المعان، وإذا خذلك فما لك من معين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكلك إلى نفسك فنفسك أمارة بالسوء، إذا أعانك الله على العبادة أعنت. ولذلك يقول بعض العلم حتى تعلم أن الأمر أمر إعانة، كلنا يعلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أسأل ولا أريد إجابة، كم واحد منا اليوم جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد منا أخذ يذكر أذكار الصباح والمساء أو يذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا في حال خلوه من المشاغل؟ تجده جالس وينشغل بجهازه وبتويتر وبالواتساب وغيره ويهمل ذكر الله سبحانه وتعالى. السبب ما أعين على الذكر، ما أعين على العبادة. فلا بد أن تستشعر أن فعلك العبادة راجع إلى طلبك الإعانة من الله سبحانه وتعالى. وفي الأدعية التي ذكرت هذا تقرير هذا الأمر. كذلك من الأمور أو المعارضات النفسية التي نجدها حقيقة كراهة النفس للفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة حفت بالمكاره، فالنفس تكره بعض الأمور ومنها بعض العبادات ثقيلة على النفس، وهنا يأتي دور المجاهدة. مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء على المكاره تكرهه النفس في يوم شديد البرد قارس البرودة، تريد أن تتوضأ فلا تجد إلا هذا الماء البارد، فأنت تتوضأ وهو شاق عليك، فهذه معارضة نفسية داخلية. وكذلك في اليوم الحار تتوضأ بماء حار مع عدم وجود الماء البارد. كذلك من المعارضات التي نعاينها في زماننا وهي كثيرة حب النوم والرغبة فيه مما يؤثر على ترك صلاة الفجر وصلاة العصر لأصحاب الأعمال وقيام الليل. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، يقول: عليك ليل طويل فارقد. وهذا كلنا أو غالبنا يستشعره، خاصة الآن في زمان الصيف يتأخر وقت أو يتقدم وقت صلاة الفجر، الآن الأذان 4:25، فتضبط المنبه على الساعة 4:30 أو 4:25، فتريد أن تقوم، يقول: باقي على الأذان 25، على الإقامة 25، نم 5 دقائق، فينام 5 دقائق وما يصحو إلا عند طلوع الشمس. هذا من فعل الشيطان. قال: يقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. وهذا الحديث في قيام الليل، لكن واقع حتى في صلاة الفجر. فهذه يسمونها معارضات داخلية نفسية تمنعك من أداء العبادة. فكلما قويت المعارضة لك وأنت جاهدتها، كلما عظم أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم ممن جاهد نفسه على العبادة كما ذكر من قصصهم أنه ربما أتى إلى فراشه الساعة 1 أو 2 نصف الليل، وله حزب يقومه من الليل 3، يقول هذا الشخص عن هذا الإمام، يقول: فنمنا كلنا بعد أن جئنا متأخرين، يقول: وما ظننا أن نقوم للفجر. فيقول: فلما صحيت على 4 وإذا بهذا الشيخ، بهذا الإمام، واقف يصلي قيام الليل، مع أنه قد أتى ونام معهم في هذا الوقت، لكن نفسه ما ترتاح، لأنه اعتاد على أن يعبد ربه بهذه العبادة في هذا الوقت. هذا بالنسبة لماذا؟ لأمثلة على المعارضات النفسية. كذلك حب المال والبخل، هذا يعارض إخراج المال والصدقة والزكاة. فإن الشيطان يوسوس للإنسان بالفقر، يقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال سبحانه: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأتي تريد أن تتصدق، ترى فقير، فيأتي نفسك توسوس لك، يقول: وما أدراك أن هذا فقير؟ أما قد يكون متلاعب؟ وما أدراك أن هذا مستحق؟ ثم تقول: أنت الآن محتاج لهذا المال، أخر هذا الإعطاء إلى وقت آخر. فأنت محب لهذا المال فلا تنفقه، فهذا من المعارضات الداخلية. وأما الذين ينفقون أموالهم مع حبهم لها فهؤلاء أعظم أجرا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما المعارضات الخارجية فهي التي تكون من أطراف آخرين، لكن قد يمنعونك من فعل العبادة، من فعل الخير. أولا منهم على سبيل المثال كالزوجة والأبناء. قد يستغرب هذا، كيف الزوجة والأبناء يمنعون الإنسان من فعل الخير؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما نوع العداوة هنا؟ ليست عداوة قتال، وإنما إشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هذا الأمر صريحا في سورة المنافقون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأولاد والزوجة قد يلهون العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهنا على العبد أن لا ينصاع لهذا الأمر. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مجبنة مبخلة، مجهلة، مبخلة فيه بخل، يعني يحملك على البخل، فلا تتصدق لأجل أن تنفق على أبنائك. كذلك من المعارضات الخارجية الفتن، وما يحصل بين المسلمين من اقتتال ومن أمور تصد عن دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من المعارضات الخارجية التي قد تمنع العبد عن العبادة، لكن من أدى العبادة رغم هذا فقد وعده الله بالأجر المضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. انظر للمضاعفة، العامل في أيام الصبر هذه التي تكثر فيها الفتن يقول: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: أجر 50 منهم؟ قال: 50 منكم، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقت اقتتال الفتنة، لما يحصل اقتتال بين المسلمين، وهذا يسميه العلماء قتال الفتنة الذي يكون على الملك ويكون لغير سبب شرعي، فهنا العبد إذا أقبل على عبادة ربه فهو في الأجر، أجره مضاعف، كأنما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: فلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأيضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه، وهذه سنة الله في الخلق. ثم بين ذلك بمثال، قال: فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها، حتى أوجبت أن ذهب من كل 1000 رجل 1 إليها. في حديث بعث النار، يا آدم يوم القيامة ينادي الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: ما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار و1 إلى الجنة. فانظر إلى هؤلاء 999 قد صرفتهم العوارض عن الإيمان بالله عز وجل، وواحد هو الذي صفى من 1000. ولله الحمد والمنة أن هؤلاء 999 هم من يأجوج ومأجوج، وإلا هلكنا. يقول: وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبا، هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه، حتى قد تعلق كل قوم بما تعلقوا به دونه. يقول: وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها. السبب 12 أو 11، قال: ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد، وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل. فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. يذكر في هذا السبب أن من أسباب مضاعفة الأجور والثواب بلوغ درجة الإحسان في العمل. والإحسان كما تحفظون جميعا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول العلماء: هي درجة إتقان العمل، بمعنى أن تأتي بالعمل كما أراده الله منك ورسوله صلى الله عليه وسلم. وضرب لذلك مثالا قال: فكلما كانت هذه الأمور أقوى، وهو تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب، كان الثواب أكثر. وضرب لذلك مثالا فقال: ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، أي ما حضر عقلك فيه. هذا الحديث ضعيف السند، حديث ضعيف السند، لكن معناه صحيح. حتى قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهذا بإجماع السلف، أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، سبعها، ثمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وما زاد على ذلك. فالناس في الصلاة ليسوا على درجة واحدة من القبول، بل ذكر ابن القيم وغيره أن العبد، أن الرجلان ربما وقفا في الصف الواحد وبين صلاتهما من التفاوت في الأجر كما بين السماء والأرض. والسبب حضور القلب وإتقان العمل. يقول: فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. فكلما كان قلبك حاضر في الصلاة كلما زاد أجرك. ولذلك الصلاة، لأنها أهم العبادات بعد التوحيد، يسعى الشيطان إلى إفسادها على العبد. فأول ما تقوم في الصلاة يأتي الشيطان يذكرك بكل ما لم تذكره من قبل أو نسيته، فيذكرك بالزوجة والأولاد والأعمال والتجارات. حتى ذكر بعضهم يقول: إذا نسيت شيئا، نسيت حاجة في مكان وأردت أن تتذكرها فصل ركعتين، يأتي الشيطان ويذكرك في الصلاة. فالصلاة يتقصد الشيطان أن يضيعها عليك، وهذا أمر مشاهد ملاحظ. ومن العبادات، وهنا أنبه على أمر، وهو كثير من الناس في صلاة السنة النافلة يتهاون في أدائها ويصليها صلاة المسيء صلاته، الذي جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الثانية فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى حقيقة، هو صلى، كبر وركع وسجد وسلم. ثم جاء الثالثة فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. كثير من الناس في صلاة النافلة يعاملها كمعاملة صلاة المسيء صلاته، فينقرها نقر الطير للحب. فمن كان كذلك فليحاسب نفسه. بعض الناس ما يكمل في صلاته دقيقة ولا دقيقتين إلا وهو يقرأ: قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، بدون تفكر، ولا يقرأها بتفكر، فهذا أمر طيب. ولربما إذا سلم وسأل نفسه: ماذا صليت، ماذا قرأت، لا يتذكر. هذا يحتاج أن يقف ويحاسب نفسه. ومن العبادات التي تحتاج إلى حضور قلب الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. يدعو وقلبه يفكر في أمر آخر، هذا ليس من أسباب أو هذا من موانع إجابة الدعاء. ومثله الذكر، قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. كيف يكون تواطؤ بين القلب واللسان؟ بمعنى أنك لما تجلس بعد الصلاة تسبح تقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله، يكون قلبك معك. أما كثير من الناس بعد الصلاة تراه يسبح وانظر إلى عينه شوفه سرحان، واضح عليه السرحان، بل لا يدري كم سبح، فيأتي الشيطان يلهيه عن التسبيح. وأجر التسبيح عظيم، من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فانظر رحمك الله إلى هذا الأجر، يضيعه عليك الشيطان بإفساد قلبك، فتحتاج أن تستحضر قلبك عند الذكر. ثم قال: ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد، وزيادة إيمانه، ورقة قلبه وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل. العبادات لها آثار على العباد، لها مقاصد تتحقق في العبد. الصلاة تنهى العبد عن المنكر وتحثه على ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب إذا لم تؤثر الصلاة في هذا العبد وفي أخلاقه، يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعا. يعني وإن كان مطيعا في أداء الصلاة، هو صح كبر وضع يده على صدره وقرأ الفاتحة، لكنه مضيع لإتقان الصلاة في حقيقتها. يقول ابن تيمية: وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها. وقال رحمه الله: وإذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، اتهم قلبك، فإن الرب تعالى شكور. ومن شكر الله على العبد أنه يكسبه آثار العبادة الحميدة. ولذلك انظر لنفسك، إذا كنت تتضايق من قراءة القرآن فتحتاج إلى أن تعالج قلبك، وإذا كنت تتضايق من الصلاة، إذا الإمام أطال في القيام قليلا أو في الركوع قليلا، وبدأت نفسك تحدثك متى ينتهي وتجد فرح وسرور إذا انتهيت من الصلاة، فحاسب نفسك. ثم يقول: فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. ثم ختم بقوله: ومن لطائف المضاعفة، وهذا السبب الثاني عشر، أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب. إسرار العمل فعله دون أن يراه أحد، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يعني يوم القيامة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فإذا كان عندك عمل بالسر فهذا هو الأفضل، ولابد أن يكون لك خبيئة عمل ما يعلمها حتى أهلك في البيت. وإذا تصدقت فلا تتكلم، وإذا بنيت شيئا لله فلا تتكلم به ولا تظهره. وقد كان بعض السلف يفعل العبادات والأمور الطيبة من الخير ولا يعلم عنه إلا بعد موته. أحد السلف كان يصوم وزوجته التي في بيته لا تعلم عنه إلى أن مات، لا تعلم عنه. كان إذا أخذ الطعام يأخذه في يوم صومه ويتصدق به. وبعضهم كان ينفق على الفقراء والمساكين، يضع لهم الطعام بالليل على بيوتهم ولا يعلم عنه حتى مات. فلما مات انقطعت الصدقة، فعلم أن الذي كان يتصدق هو فلان. فاجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومنهم رجل ذكر الله خاليا، يعني جالس لوحده، فذكر الله وذكر عظمة الله ففاضت عيناه، بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. وللأسف بعض الناس اليوم، خصوصا اللي بعض الشواب عندنا، يفعل الفعل من بناء المساجد، يذهب إلى الهند وإلى أندونيسيا ويبني المسجد، ثم إذا جاء في المجالس تكلم قال: أنا والله ذهبت إلى أندونيسيا وبنيت فيها 2-3 مساجد، وذهبت إلى الهند وبنيت فيها كذا كذا من المساجد. هذا يخشى عليه من الرياء، والرياء مبطل للعمل. فالمفروض أن يجعل هذا لله سبحانه وتعالى. قال: كما أن إعلانها قد يكون سبباً للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، وقد شرحناه سابقاً. بعض الأعمال كالصدقة إذا كان في إظهارها سبب لأن يقتدي الناس بك فالأجر أعظم. مثال ذلك: أردت أو يوجد فقير، فقلت لأصحابك وأهلك: يوجد عندنا فقير نريد أن نتصدق له، وهذه 100 درهم مني له، تريد أن تشجعهم. فأتى القوم ودفعوا، فلك مثل أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء، كما جاء في حديث مجتابي النمار الذي تقدم سابقا. قال بعض أهل العلم: إذا كان المقام مقام إعطاء فقير فلا شك أن الأولى أن تكون سرا، لكن إن كان المقام مقام تأثير على الناس وحث على المسارعة فالإعلام أولى، بشرط أن تضبط نيتك. قال: وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. قال ثم ختم بقوله: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين واللهج مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وغيرها من الأعمال تبع لها. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن الذكر بالذات: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. فالإحسان إتقان العمل، هذا حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى. ثانيا: محبة الخير للمسلمين، وهذا حق الناس. ثالثا: ذكر الله عز وجل، فهذه من أسباب دخول الجنة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله حق الله، حسن الخلق حق الناس. فإذا أتيت بهذه الأمور، حق الله وحق الناس، وأكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشيخ رحمه الله يقول: أولئك من السابقين المقربين في جنات النعيم. هذه بعض الأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الفتوى المباركة الطيبة، فما أحوجنا أن نسارع إلى اغتنامها بأن نستذكرها مع أنفسنا ومع أهلينا، ثم نعمل بها. كما ذكرت سابقا، حياتنا قصيرة، والإنسان يوم القيامة إنما يحتاج إلى الثواب والأجر المضاعف. والتاجر الذكي هو الذي يغتنم التجارة الرابحة ولو كانت قليلة من حيث البضاعة، لكن أجرها أعظم فهذه خير من بضاعة كثيرة وأجرها قليل، وفي كل خير. لكن كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأمرنا الله بالمسارعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتنام، قال: اغتنم خمسا قبل خمس. فلنسارع إلى ذلك. انتهينا من هذه الرسالة، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل سنبدأ بالتعليق على رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه، في مجموع رسائله في المجلد 26. وأول رسالة هنا كانت عن حسن الخلق في حوالي 4 أو 5 صفحات، سنبدأ في القراءة فيها إلى أن يقرب شهر رمضان، ثم سنبدأ بالكلام على أحكام شهر رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول هذا القول والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.